يحظى عليها. والمقيم غايته أنه بمنزلة أهل مكة، لكن طبعا هذا الإشكال إذا صح التعبير هذا لا يأتي هنا، لأن عرفة يومئذ في زمان صدور النصوص كانت تبعد المسافة الشرعية عن مكة، لذلك كان حكمهم التقصير. أما اليوم عرفة بعد اتساع مكة أصبحت دون المسافة الشرعية، وبالتالي فهذه الروايات تكون أجنبية عن البحر. هذه الفكرة طبعا من الأفكار التي إن شاء الله تكون حاضرة في أذهاننا، لأن سنرى أنهم يستدلون بروايات عرفة مع أن عرفة المفروض أن رواياتها أجنبية عن المسألة، لأن عرفة يومئذ واضح من النصوص خارج المسافة ويجب فيها التقصير، ونحن مسألتنا في من المقيم إذا خرج إلى ما دون المسافة تنطبق على عرفة اليوم، لأن عرفة اليوم أصبحت دون المسافة عن مكة، لكن زمن صدور النص كانت عرفة خارج المسافة، وواضح حكم التقصير في عدة روايات قرأنا بعضها. فإذا قبل أن نجيب عن السؤال اللي جعلناه عنوان البحث وهو ما حكم صلاة المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة، علينا أن نحرر المسألة العامة الأصلية، وهي ما حكم المسافر إذا نوى الإقامة بمكان ثم خرج إلى ما دون المسافة، فتنطبق على مسألتنا في عرفة وغيرها. وهذه المسألة يقول عنها في مفتاح الكرامة: من مهمات المسائل وأمهات المعاضل، قد اختلف فيها علماؤنا السابقون ومشايخنا المعاصرون. مسألة جدا معقدة، ليست عادية كما يقال. صاحب الجواهر في بعض كلماته سماها بالمعركة العظمى هذه المسألة، وقال: اضطربت فيها الأفهام وزلت فيها أقدام كثير من الأعلام. نسأل الله تعالى أن يسددنا ويعصمنا من الزلل. كل واحد بالتأكيد يجي يظن أنه سيعالج الزلل الذي والاضطراب الذي وقع فيه السابقون، ويجي هو أيضا ويقع في نفس الزلل والاضطراب، ويأتي البعض ويظن أنه هكذا. نسأل الله تعالى أن يسجدنا إن شاء الله في البحث. فإذا هذه من مسائل المعركة العظمى اضطربت فيها الأفهام، والاضطراب سنرى إن شاء الله خلال البحث يعني يتجلى في مظاهر عديدة، من ضمنها افترض يتحدثون بكلام هو خارج عن مفروض المسألة، أو المباني التي والمسائل يبنون عليها ترى غير منسجمة، وعدة أمور إن شاء الله تتضح خلال البحث، أو يستدلون على شيء بما هو أجنبي عنه وبما هو غريب عنه. هاي مشكلة طبعا للفقيه يجدها، هو أنه باعتبار هذه المسألة مثلا لها ارتباط بعدة مسائل، سنرى إن شاء الله تعالى ترتبط بعدة مسائل، وهذه المسائل تبحث كل واحدة في موضعها. فالفقيه بحث المسألة الفلانية في موضعها، وبحث المسألة الفلانية في موضعها، من بحث المسألة الأولى في أجواء معينة وظروف معينة، يبقى هو بشر يعني الفقيه معرض لكل شيء، وصل إلى مسألة أخرى لما بحثها سجدت له قناعة، وصل إلى الثالثة المرتبطة بها سجدت له قناعة، ليس مستعدا أن في كل مسألة جديدة يرجع يغير كل ما قاله في السابق. يعني هذا على صعيد البحث، ليس على صعيد الفتوى والرسالة العملية، لا الرسالة العملية معرضة للتدبير، بس على صعيد أقصد البحث العلمي. المهم سنجد إن شاء الله تعالى أن المسألة ترتبط بأمور في مواضع متعددة، فقد يكون هناك عدم انسجام بينها. إذن نحتاج أن نحرر ونمهد لأمور قبل أن ندخل في المسألة التي جعلناها عنوانا للبحث. وأول هذه الأمور التي نحتاج إلى أن نبينها هو معنى الإقامة ومقتضيات الإقامة، ماذا تقتضي الإقامة وما هو معناها. رغم أن الإقامة لفظ يعتبر موضوع لحكم شرعي باعتبار أنه موضوع للحكم بالتمام، إلا أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يفسر معنى، يعني بالمصطلح الأصولي لا توجد حقيقة شرعية لمعنى الإقامة، لم يتكفل الشارع المقدس ببيان معنى الإقامة، وإنما أوكلها إلى ما يفهمه العرف. والعرف عرف أهل هذه اللغة ماذا يفهم من الإقامة؟ يفهم من الإقامة معنى الاستقرار. قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما والعياذ بالله، وقال تعالى لا مقام لكم فارجعوا. فالإقامة في اللغة هي بمعنى الاستقرار، هذا معنى واحد. الاختلاف الذي يبدو عند الفقهاء قدس الله أرواحهم، هذا يقول أن الإقامة تقتضي أن مثلا واحد ما يتجاوز حدود البلد، واحد يقول لا يمكن أن يطلع على ما دون المسافة الشرعية، هذا مو اختلاف في الإقامة، هذا اختلاف في متعلق الإقامة في محل الإقامة، تعتبر أن الإقامة لها محل، هذا اختلاف في محل الإقامة وليس في الإقامة. الإقامة معناها متفق عليه لغويا وعرفيا وهو الاستقرار والمكث، لكن طبعا الإقامة لها محل، لها متعلق، فهم هذا المحل هو أحد موارد الخلاف بين الفقهاء وليس الفقهاء، وإن كان يصور وكأنه خلاف في معنى الإقامة، واحد يقول أن الإقامة لازم تكون ضمن حدود البلد، واحد يقول لا يمكن لا حد الترف، واحد يقول لا يمكن بس بشرط أن لا تتجاوز المسافة، هذا حدود متعلقة الإقامة باعتبار أن الإقامة وإن تكون في بلده، فما هو حدود هذا البلد عرفا؟ هذا محل الخلاف وليس الإقامة، وإنما محل الإقامة. لذلك لابد لكي نفهم حدود الإقامة مثلا ويعني مقتضى الإقامة نعرف متعلقة ما هو، لأن الإقامة في البيت كما يقال في الإقامة الجبرية في البيت لها معنى، والإقامة في البلد لها معنى، والإقامة في الدولة اللي يريد يحصل جنسية ويحصل إقامة لها حدود، فهذا كل إذن علينا هذا خلاف وين في محل الإقامة. هنا طبعا حديثنا عن المسافر إذا أقام في بلد ما، لأن هكذا نطقت في الرواية، قال إذا أقام 10 أيام في بلدتي، وفي رواية أخرى في ضيعة، وفي رواية أخرى في مكان في أرض. فإذا متعلق الإقامة هنا في بحثنا بعد أن عرفنا أن معنى الإقامة هو الاستقرار، لكن متعلق الإقامة تختلف، الإقامة في البيت غير الإقامة في البلد، لكي نعرف حدود حركة المقيمة، يعني هذا لها دخل في البحث. فإقامتنا إذن هنا بحسب ما نطقت به الروايات هي الإقامة في البلد، الروايات يعني مثل الصحاح موجودة من الروايات تقول إذا عزمت على الإقامة في بلد 10 أيام أو في بلدة في رواية أخرى أو في ضيعة في رواية أخرى أو أرض أو مكان، فإذن الإقامة في بلد هو إقامة المسافر في بلد تعني استقراره في ذلك البلد ومكثه في ذلك البلد وتخليه عما هو شأن المسافرين. ما هو شأن المسافرين؟ قطع المسافة والضرب في الأرض كما تقول الآية الشريفة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فشأن المسافرين هو إذن قطع المسافة بحسب تعبير مقطع المسافة أو الضرب في الأرض. الإقامة إذن هي المكث في المكان والاستقرار في المكان وترك ما هو شأن المسافرين من قطع المسافة وطيها، بغض النظر عن طبيعة هذا السير كيف يكون وما هي آلته، وهل هو سير سريع وهل هو سير غير سريع، ولو بالسيارة لو على الدابة، وكم هو مقدار المسافة التي يقطعها يوميا، واحد يقطع فرسخ يوميا أو فرسخين أو أشياء أخر بغض النظر عن كل حد. مهم أن المقيم شأنه هو التوقف عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة. فالإقامة إذن خلينا نحدد معناها هي ما يقابل السير والضرب في الأرض الذي هو شأن المسافرين. ومحل الإقامة إذن ما هو؟ هو ذلك البلد الذي يستقر فيه المسافر ويمكث ويلبث ويتوقف عن ما هو شغل المسافرين من قطع المسافة. هنا توجد عدة تفاسير لمحل الإقامة، هذه كلها مقدمات، يعني ليست مقدمات ولا هي جزء من البحث، لكنه على طريقتنا يعني من منهجية البحث أنه التفاصيل أحيانا نخرجها في تمهيد في أمور نقدم لها لأن إصحامها داخل البحث في المسألة يشتتها. فسر بعض محل الإقامة بأنه محط الرحل، هذا من التفسيرات. احنا الآن فسرنا محل الإقامة ما هو؟ البلد الذي يستقر فيه المسافر ويمكث ويتخلى فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة، هذا هو بحسب التعريف الذي استفدناه من اللغة ومن الأرض. لكن بعض فسر محل الإقامة بأنه محط الرحل. السيد الخير رد على هذا التعريف، قال هذا غير صحيح، لأن ربما لا يكون له رحل أصلا. كيف تفسر البلد محل الإقامة بأنه محط الرحل؟ ربما المسافر ما عنده رحل. لو طبعا هذا الرد كما ترى غير كافر، لأنه من يقول محط الرحل يراد به المعنى المعنوي، يعني إلقاء ثقل السفر، وهذا كما يقال ألقى عصا الترحال، وقد ما يكون عنده عصا لكن هذا فيه كناية. فإذا هذا الرد غير تام، أنه ربما لا يكون المسافر رحل أصلا وما يريد الرحل فعلا وإنما الجهة المعنوية منها، أو ربما يحمل هذا التعريف على محمل الغالب باعتبار الغالب أن المسافر له رحل كما في الآية الشريفة وربائبكم اللاتي في حجوركم. شنو اللاتي؟ الربائب اللاتي ليس في الحجور. مو حرام؟ لا حرام، لكن غالبا في الربائب أنها في الحجور، فغالبا في المسافر له رحل، فأحيانا إذا لم يكن له رحل إذن هذا الرد ليس كافيا من السيد الخوئي، وإنما نعم نرد عليه بأنه خلاف المتفاهم العرفي. العرف يفهم من محل الإقامة المكان الذي يستقر فيه المسافر وينقطع فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافة. وفسره بعض باختيار مكان مخصوص للاستراحة والبيتوتة ليلا، وهذا أيضا تعريف مو كافي، لأن أولا لا منشأ له يعني من العرف، وربما ينقض عليه زين إذا كان محل الإقامة هو المكان الذي يتخذه للبيتوتة عرفة، فهذا يقدر بالنهار يطلع خارج المسافة ويرجع مثلا، المهم أن يبيت في هذا المكان، هذا نقل عليه هذا التعريف. إذن هذا أيضا ليس تاما هذا التعريف. وبعض مثل الشيخ صدر الأول قدس الله نفسه والشيخ الفياض جمع هذين التعريفين في هذين التفسيرين في تعريف واحد، مثل صدر الأول في الفتاوى الواضحة قال: ونقصد بالمكث في الأيام العشرة أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد. هذا يقول كلها إن أراد بذلك أن يعبر عن ذلك الفهم العرفي، فالمرجع إذن هو فهم العرف، وإلا ليس في تعريفه أن يكون محل المبيت ينقض. إذا قلنا مبيت ينقض عليه، وإن قلنا محط رحله، أو على تعبير السيد الخوئي له كلمة جيدة يقول: ظاهر اللفظ أن البلد هو محل إقامة المسافر لا محل إقامة رحله، حتى تعرفوا بمحط الرحل. هذا محط الرحل يعني وكأنه جعلت محل إقامة الرحل، لأن ما هو كن محل إقامة المسافر. على كل إذن هو الفهم العرفي الذي ذكرناه، التفسير العرفي لمحل الإقامة. اشترطوا في صحة الإقامة 10 أيام أمورا، هذا كله في الأمر الأول الذي قلنا في معنى الإقامة ومقتضياتها، ما هي مقتضيات الإقامة؟ فالآن عرفناها، الإقامة وفسرنا محل الإقامة ماذا يراد منه. الآن نذكر ما يهمنا من شروط صحة الإقامة، ما يهمنا في بحث هذه المسألة. أولا قالوا أن تكون العشر متواليات لكي تصدق إقامة عشرة أيام عرفا، وهذا الصحيح وهو محل اتفاق بين الفقهاء. فلو أقام خمسة أيام أو سبعة في بلد وسافر ورجع يقيم ثلاثة أيام لا تعد إقامة، لأن الظاهر من النصوص أن العشرة تكون متوالية، هذه ليست إقامة، أن يقيم بضعة أيام ثم يسافر ويعود ليكمل الباقي، هذا لابد أن تكون العشرة متوالية. هنا ذكروا رواية تنافي ذلك، تنافي هذا الشرط، وهو خبر الحضيني قال استعمرت أبا جعفر في الإتمام والتقصير، قال إذا دخلت الحرمين فانوي عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، قال أنوي مقام عشرة أيام وأتم الصلاة. قالوا لاحظ هذا الذي يأتي قبل التروية بيومين أو ثلاثة وراء طلع إلى عرفة ويعود بعد عرفة إلى مكة، فإذا الخروج من محل الإقامة خارج المسافة الشرعية ويعود يكمل العشرة لا ضرر فيه، باعتبار السائل يركز على الإمام يقول له أنا أتي قبل التروية بيومين أو ثلاثة، ومع ذلك الإمام يقول له أنوي عشرة أيام وأكمل. فإذا العشر لا يشترط فيها أن تكون متواليات بحسب هذا الخبر، بدليل أن الفصل بالخروج إلى عرفة ومنى لم يضر بصدق صحة الإقامة. لكن رد هذا الخبر من قبل الأصحاب بعدة ردود، أولها مثلا ضعف الخبر لأن الحضيني مجهول، وإعراض الأصحاب عنه هذا أيضا رد آخر، كل الأصحاب معرضين لأن موضع وفاق بينهم على أن تكون العشرة متوالية. من الوجوه الرد الأخرى ما احتمله الشيخ قدس سره من اختصاصها بموردها وهي مكة، وردت في مكة دعونا معها في مكة، نقول في مكة إقامة العشرة لا يضر بها الخروج والعودة لإتمام العشرة، هذا الشيخ قال ذلك، أو ما قاله صاحب المستند النراقي قدس سره من أنه من قال أن هذا الرجل سيخرج السائل إلى عرفة، وقال لا أتي قبل التروية، من قالكم حج هذا السائل يريد يطلع إلى عرفة، لعله ما يطلع إلى عرفة هذا السائل، هذا فهمكم أيضا نبني على هذا. أيضا عدة ردود يمكن أن يرد لها خبر الحضين، أولا ضعف من جهة جهالة هذا الراوي، ثانيا إعراض الأصحاب عنه، ثالثا احتمال اختصاصه بمورده، رابعا أنه لا دليل في الرواية على أن السائل يريد أن يخرج إلى عرفة حتى تقول تنقطع إقامتي. طبعا كل هذه الردود لا تخلو من رد، يعني إعراض الأصحاب فهنا كبروية نناقشه، قضية تقول صاحب المستند أنه من قال هذا يخرج إلى عرفة، هذا يعني بقرينة سؤالي أأتي قبل التروية، ومن الذي يسأل أأتي قبل التروية، غير معنى هو يريد أأتي مناسك الحج. احتمال الاختصاص بمكة اللي قال الشيخ الطوسي أيضا لا تختلف مكة عن غيرها في هذا الحكم، فإن كلها الردود بأيها يمكن تحصل القناعة تحصل ولا يكلها قبل المناقشات كما تعلم. أما نحن نعطي وجه آخر لهذا الخبر، نقول أنه هذا الخبر ليس فيه معارضة لهذا الشرط، هذا السائل يجي يقول لنا رسول الله شيء قبل التروية بيومين أو ثلاثة، فالإمام يقول له إنوي إقامة وأتم الصلاة. هم فسروها كما سمعت وتعرضوا للمشكلة وجوان اللي أفهمش أن الإمام عليه السلام يرشده يقول أنت ليش تحكم جيتك قبل يومين وثلاثة، فعام قبل عشرة أيام من التروية وإنوي إقامة في مكة، يعني هكذا الرواية. والأئمة عليهم السلام أحيانا يتدخلون لحث الناس على إيجاد الموضوع، رغم إيجاد الموضوع كما نعلم مواجب، لكن الأئمة عليهم السلام أحيانا يعني هداية المكلف إلى ما هو الأكمل يرشدون إلى الموضوع، وإن كان ليس واجبا صح كما في روايات الحج، الإمام عليه السلام يعلم الشخص أنه كيف يوفر الاستطاعة للحج. تقول له كل يوم من واردك اليومي أعجل كذا مقدار، إذا شوف نفسك يجي الموسم متحيّة عندك نفقة الحج، هو مو واجب على السائل أن يفعل ذلك. لكن الإمام أحيانا لكي يرشد السائل إلى ما هو الكمال فيبين له أن يحقق الموضوع، يقول له حقق الموضوع حتى يتحقق لك الحكم فإنه ينفعك هذا الشيء. فهذا السائل لما يقول لي ابن رسول الله أنا أتي قبل يومين أو ثلاثة، يقول له إنوي مقام عشرة كم وأتم الصلاة، يمكن أنا فما أكد يعني، يقول له التعيش يجي قبل يومين ثلاثة، فعال شيء أنت قبل عشرة إنوي عشرة أيام وأتم الصلاة. بس إذا فهمناها كما فهمها الأصحاب قدس الله أرواحهم فقد أجابوا بهذه الأجوبة التي تقدمت منهم وذكرناها. إذن هذا هو الشرط الأول الذي أردنا ذكره، إلا يمكن تكون تفاصيل كثيرة، لكن نحن نريد أن نذكر ما هو متعلق بالبحث، وهو أن تكون العشرة متواليات. ثانيا قالوا وحدة محل الإقامة، وهذا أيضا بلا خلاف ولا إشكال بينهم أن محل الإقامة لابد أن يكون واحدا، لأنه هذا هو ظاهر النصوص الواردة في الإقامة التي توجب التمام أنها إقامة واحدة مستمرة. وإذا نواها المسافر الإقامة في أكثر من مكان فسوف لا تكون إقامة واحدة مستمرة حينئذ، كما إذا نوى إقامة في النجف والشفل مثلا هذا ليست إقامة تعتبر، لأن تعدد البلد يعدد الإقامة، والمفروض أن الإقامة تكون واحدة عشرة أيام متوالية مستمرة. تعدد البلد يعني تعدد الإقامة، فهذا إذن هم بلا خلاف ولا إشكال بينهم. والوحدة المقصودة طبعا هنا باعتبار احنا قلنا أن الإقامة مرتبطة بمحل الإقامة، ومحل الإقامة هنا ما هو البلد كما قلنا، لأن الإقامة تختلف باختلاف متعلقها. حينما نتحدث عن منح الجنسية ونقول عندك إقامة نقصد إقامة بالدولة، في شيء سامي تقول بالبصرة أو بالموصلة أو بالنجف تعتبر واحد. وإذا تحدث يمكن عن اللون افترض حين يمكن كلام عن قارة يصير، مثلا نذكر لون البشرة السوداء نقول إذا أقمت فيه يمكن أفريقيا كلها حينئذ يصح الإقامة. فمتعلق الإقامة مهم إذن في فهم حدود ما نحن فيه. فمحل الشاهد احنا نتحدث هنا عن الإقامة في بلد متعلق وبلد، فلا بد إذن الوحدة المقصودة بوحدة محل الإقامة هي الوحدة العرفية للحاظ هذا محل الإقامة الذي هو البلد كما قلنا. وليس عليه فرض أن يكون المسافر مقيما في البيت مثلا حتى تصدق، لا يقدر يطلع المسجد ويقدر يروح للحرم ويقدر يطلع للسوق ويقدر يزور أصدقائه، باعتبار أن متعلق الإقامة والبلد ولا ينافيها مثل هذه الحركة. وتوجد أيضا هنا رواية قد يقال بأنها منافية لهذا الشرط وهو وحدة محل الإقامة، وهي موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له ضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم. لاحظ الرواية أنه عند ضياع يقيم فيها، فإذن ما يقيم في محل واحد إنما في ضياع محل عديدة، ومع ذلك الإمام عليه السلام يقول له يتم. فإذن الظاهر أن هذا وحدة محل الإقامة ليس كما ذكره الفقهاء قدس الله أرواحهم. لكن أيضا هذه الرواية قابلة للمناقشة بحيث تخرج عن معارضتها لما هذا الشرط. وتوجد هنا عدة أجوبة لحل هذه المعارضة. الجواب الأول أنها على رواية الكافي هكذا يخرج فيقيم فيها، وإلا على رواية الصدوق والطوسي يخرج فيطوف فيها مو فيقيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التعبير يقيم مو دائما متعين في إقامة العشرة أيام، عندنا روايات تقول عن مقتل المسافر اليومين والثلاثة والأربعة أيضا يقيم، فيقيم هنا في هذه الموثقة ما متعين بإقامة 10 أيام حتى ينافي ما نحن فيه. هذا أيضا وجه. الوجه الآخر أنها تحمل على نية الإقامة في إحدى هذه الضياع ويتردد على الضياع الأخرى، يعني هذا فرق نكون دقيق نلتفت إلى. مرة واحد ينوي الإقامة في النجف والكوفة، نقول له هذا ميسر، يعني الإقامة يشترط أن يكون في محل واحد، أنت ناوي في محلين والنجف غير الكوفة، هذا مو صحيح. ومرة لا، هو ينوي الإقامة في النجف لكن يتردد على الكوفة ويخرج إلى الكوفة، هذا لا بأس به. فهنا اللي فهمها يقيم في الضياع، يعني بمعنى يقيم فيها جميعا، فهذا منافي لوحدة محل الإقامة وتصير المعارضة اللي ذكرنا. ويمكن نفهمها لا، هذا يقيم في إحداها ويتردد على الأخرى، وهن متقاربات لا تضر لصدق الإقامة، فما يكون مشكلة هناك في الرواية. إذن الآن هذا هو الشرط الثاني الذي تقتضيه صحة الإقامة، وهو وحدة محل الإقامة. فلا يجوز إذن أن ينوي المسافر الإقامة في أكثر من بلد، وعرفنا أن الوحدة هي الوحدة العرفية للإحاضة الإقامة. فحركة إذن المسافر ضمن هذه الوحدة العرفية لا إشكال فيها. وهنا يجي السؤال اللي هو أحد البلاوي في هذه المسألة، وهي اشترط نحن وحدة محل الإقامة، ما هو مدى جواز خروج المقيم؟ شكد مقدار يقدر يطلع المقيم؟ ما هي الحدود اللي يجوز للمقيم أن يخرج إليها من دون أن ينافي صدق الإقامة التي نواها؟ هذه مسألة مهمة هنا، ولازمنا في الأمر الأول وهو معنى الإقامة ومقتضياتها حسب تعبيرنا نحن، يعني كل هذا مما تقتضيه معنى الإقامة ومحل الإقامة. هنا اختلفت أقوال الفقهاء قدس الله أرواحهم في هذا السؤال، أنه إلى أي حدود يمكن للمقيم أن يخرج من دون أن يقدح في صحة إقامته. اختلفوا على عدة أقوال. منشأ اختلافهم طبعا سنرى، إما منشأ اختلافهم قراءة الروايات، منشأ اختلافهم فهمهم لمحل الإقامة هل هو ضيق أو واسع، اختلافهم يمكن بسبب زمان الخروج، بعض مفترض هاي المسافة يجوز للمقيم أن يخرج إليها بشرط أن لا يكون الزمان طويلا، إذا كان الزمان طويلا فيكون مضر لصدق الإقامة. فعوامل عديدة مؤثرة لذلك. هنا نص لمراقي صاحب المستند يبين هذا الخلاف، نقرأه حتى نشوف ما هي الأقوال في المسألة. قال عن لفظ البلد اللي هو محل الإقامة، قال لا شك في صدقه على ما أحاط به سور البلدة أو القرية أو ما تجمعه حدود بنيانها ودورها، هذا قدر متيقن، هذا هو مسمى البلد داخل السور، ولكن قد يقتصر على ذلك في العرف، هو هذا حد البلد، أزيد منه ما يجوز الخروج منه، كما يقال لمن أقام عند درب بغداد طريق جم السيطرة، يعني ما طاب بغداد، يقال ما دخل بغداد واجتاز منها، يعني بعد السيطرة. ولذا لو نذر أحد أن لا يدخل بغداد لا يحنث لو ذهب إلى قرب سوره، صح؟ ما دخل السور بس وصل عند السور، حانث ليمينه، قل له أنا ما حنث ليمينه، لأنه بلد هو داخل السور، قال هذا معنى. قال وقد استعمل ذلك في بعض الأخبار الآتية في بيان حد الترخص، بل هذا هو الاستعمال الأكثري كما يستفاد من الأخبار أيضا، ولذا اعتبروا ابتداء المسافة من خارج البلد بهذا المعنى، لما يحسبوا المسافة منين يقولوا من منتهى البيوت، يعني المسافة منين تبدأ، هذا حدود البلد ينتهي بمنتهى البيوت، وهذا هو حد البلد. ولذا يصح أن يقال فلان خرج من البلد إذا تجاوز عن دربه وسوره، وقد يتجاوز عن ذلك العرف لا يتوسع أكثر، فيستعمل فيما ذكر هذا المعنى الذي ذكرنا وهو ما اشتمل عليه سور البلد بعد أوسع يقول وفي حدوده المتصلة به وبساتينه مزارع الضياع. ناس كان الضياع أخو مو داخل سور البلد خارج سور البلد. قال هذا قد يرى الأرض أوسع من ذلك الأرض يرى أن يهم جزء من البلد البساتين والضياع المحيطة به وقد يتجاوز عن ذلك أيضا فيستعمل في بلدة وقراها وقرية ومزارعها البعيدة فيقال فلان ساكن بغداد وإن سكن بعض قراها مو نفس مدينة بغداد داخل السوق لا وإنما الضياع المحيطة بها والقرى المحيطة بها هم يسمى ساكن بغداد هذا بعد أوسع من هذا. فإذا توجد احتمالات عديدة في ذلك وإذا أردنا أن نستعرض أقوال الفقهاء قدس الله أرواحهم في هذا يمكن أن نحصر أربع أقوال للفقهاء في هذا المثل وهو الخروج المسموح للمقيم ما يمكن للمقيم أن يخرج إليه من دون أن يضر بصحة إقامته. ونبدأ من الأضيق دائرة أولها الاشتراط البقاء داخل سور البلد وعدم تجاوزه هذا شو كله له مدخلين واحد سنجد بعدين أنت لا تلتزم بأن المقيم ما يصير يتجاوز سور البلد أو ما يتجاوز حد الترقب لعد وين فارغين مسألتنا احنا إذا خرج المسافر إلى دون المسافة ومطلعين جول 22 كيلومتر ب21 وإحنا محددين المقيم أن هذا حدوده ما يصير يخرج من هذا المكان شو نفرغ المسألة بعدين. هذا إذن من الأمور التي لها دخل بالتأكيد بالبحث. فإذا القول الأول هنا وهو البقاء داخل سور البلدة وعدم تجاوزه أبدا وهذا حكي عن الشيخ مهدي الفتوني قدس سره. بعض المصادر رأيت يكتب التوني أقول فاضل التوني كما تعلمون بالرسائل وغير ينقل عنه فهذا خطأ بالطبع. هو الشيخ مهدي الفتوني أستاذ السيد بحر العلوم قدس الله نفسه وأستاذ الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء هذا الشيخ مهدي الفتوني من العلماء الكبار. هذا إذن القول الشيخ مهدي الفتوني قدس السر وقد عرض به صاحب الحدائق توفي قبل صاحب الحدائق بثلاث سنوات هو عرض به صاحب الحدائق بقوله قال وأما ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها فهو ناشئ من الغفلة. شرح لنا يا صاحب مفتاح الكرامة وهو تلميذ الفتوني وتلميذ سيد بحر العلوم قال هذا تعريض لمولانا الشيخ الفاضل الفتوني كما قلنا أن هذا القول هو الفاضل الفتوني. فصاحب الحدائق إذن يرد عليه باعتبار أننا كأبناء عرف نقطع لأن المقيم في بلد يجوز له أن يخرج إلى بساتينه إلى منبع مائه من يجيبون الماء مثلا من خارج المدينة أكو عيون أو أكو كذا ويجيبون فهذا القول يقول صاحب الحدائق ناشئ من الغفلة وإلا العرف يقطع بإمكان المقيم أن يخرج إلى خارج سور البلد لبعض البساتين مثلا افترض لمنبع الماء أو لمسجد مثلا خارج سور البلد بقليل. هذا إذن القول الأول وضعف لأنه مناف للعرف باعتبار أنهم أو كما قال السيد الحكيم كن مستمسك قدس سره قال لأن خارج السور القريب منه معدود عرفا متحدا مع البلد فلا تكون الإقامة فيه مغايرة للإقامة في البلد فضلا عن الخروج إليه آنا ما. هاي البساتين والأمور المحيطة بالبلد هاي تعد جزءا من البلد فالخروج إليه لا ينافي. كيف يشترط الشيخ الفتوني قدس سره أن يبقى ضمن سور البلد ولا يتجاوز عن سور البلد؟ إذن هذا هو القول الأول اللي عرفنا قائله والرد عليه. القول الثاني أن لا يخرج عن محل الإقامة إلى حد الترخص فما فوقه. لا هذا أوسع من الأول. تستطيع أن تخرج عن سور البلد لكن لا تتجاوز حد الترقب. هذا قال به الشهيدان الأول والثاني، الشهيد الأول في البيان دروس والشهيد الثاني في المسالك، ونقله أيضا نراقي في المستند واستدل له هذا القول، وننقل نص الاستدلال من صاحب المستند، لأن معنى الإقامة في البلد أن لا يخرج عن حدود ذلك البلد، والمستفاد من الأخبار أن الحدود الشرعية لكل بلد منتهى سماع أذانها ورؤية بيوتها وجدرانها، وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها، فما دام يكون فيما دون حد الترخص يكون في البلد، وإذا تجاوز عنه يكون خارجا عنه. ولهذا المستفاد أنه متى يبدأ المسافر بالتقصير؟ من يوصل حد الترخص؟ فكأن حدود البلد عرفان حقيقتان هي منتهى سماع أذانها وغياب جدرانها وبيوتها اللي هو يعرف الشرع بحد الترخص، فهذا إذن الممكن المسموح. هذا كان وجه أول. أو يقال، والاستدلال نقدناه من صاحب المستند النراقي، أو يقال ليس المراد بالإقامة معناها اللغوي ولم تثبت فيه حقيقة شرعية فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو ما لم يتجاوز حد الترخص. حد الترخص موضع إجماع، فنقتصر عليه، خارج حد الترخص موضع خلاف لا نأخذ به. أو يقال وجه ثالث، معنى الإقامة في البلد الإقامة فيه عرفا وعدم الخروج عن حد الترخص عن بلد أقام فيه عرفا دون ما تجاوز عنه. هذه وجوه ثلاثة كأنه صاحب المستند يذكرها لهذا القول، وهو يرد عليها طبعا لأن سنعلم هو أي قول يتبناه. واضح إذن هذه الوجوه. الوجه الأول أن المستفاد من الأخبار أن البلد سعته إلى ما يبلغ حد الترخص، لذلك يبدأ التقصير من خفاء الأذان وخفاء الجدران اللي هو حد الترخص، وأنه يقتصر على موضع الإجماع وهو هذا حد الترخص باعتبار الأزيد مختلف فيه، وأن العرف هو يرى ذلك. رد عليها صاحب المستند جميعا، قال ويرد على الأول استدلال بحد الترخص منع كون الحدود لبلد هو حد الترخص واعتباره في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره في معنى الإقامة أو البلد أو الموضع، فإنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي. حد الترخص وأن التقصير يبدأ من هذا حكم شرعي لا دخل له في تعريف الإقامة ومحل الإقامة الذي هو أمر عرفي، هذا أمر اعتبره الشارع وليس دخيلا في هذا المعنى. هذا إذن الرد على الأول. والرد على الثاني ممكن أن يكون أكثر من رد. أولا نفي أن يكون هذا موضع إجماع. الآن قرأنا أن الفضل الفتوني يميل إلى أن سور البلد لا يقول بأن لا حد الترخص جائز خروج المقيم لا حد الترخص. فالرد على الثاني وهو أن هذا القدر المتيقن مما أجمعوا عليه وأنه هذا لا، أولا ننكر الإجماع كما يقول صاحب المستند، ننكر أن يكون هذا موضع إجماع، وبعدين لا حاجة إلى أن تستدب الإجماع والقدر المتيقن ما دام أن هذه الحقيقة هي حقيقة لغوية وعرفية معنى الإقامة ومحل الإقامة، فنرجع إلى العرف ونفهم ماذا يقول العرف. علينا الاستدلال بالقدر المتيقن ومما أجمعوا عليه. ورد على الثالث أيضا اللي استدل بالعرف أنه بعد الإناطة إلى العرف لا يتفاوت فيه التجاوز عن حد الترخص بقليل أو عدم البلوغ إليه كذلك، والحاصل أنه لا وجه لإناطة العرف بخصوص حد الترخص، كما دام اعترفت أن فهم الإقامة ومحل الإقامة هو موكول للعرف خلص نرجع على العرف في تحديده، والعرف لا يرى هذا الحد الذي جعلته هو حد الترخص. إذ لماذا العرف يتساءل لماذا يعني حد الترخص الذي راع يجوز ويعتبر خروج، بينما حق تلخصه جراع يصير غير جائز. العرف لا يرى فرقا وتفاوتا في ذلك، وما دام عنصته بالعرف إذن يرجع إلى العرف. هذا القول الثاني إذن، وهو للشهيدين أن لا يخرج إلى حد الترهل، هذا أوسع من القول الأول. القول الثالث هنا أن لا ينشئ سفرا شرعيا بالخروج إلى المسافة فما فوقها، هذا بعد أوسع بكثير من القول الثاني. لا يقدر يتجاوز حد الترخص أيضا وأكثر من حد الترخص، المهم أن لا يخرج عن مسافة التقصير وهي الأربعة فراسخ، وبشرط أيضا أن يرجع في الليل إلى محل الإقامة ويبيت فيه أيضا. هذا الذي قال، وهذا نسب إلى فخر المحققين من العلامة الحلي ووافقه الكاشاني في الوافي. صاحب الجوهر قدس سره اعتبر هذا القول إفراطا في الكلام، يعني واي رايحين جاي فخر المحققين وصاحب الوافي في ذلك، أن يجوز للمقيم الخروج حتى إلى ما دون المسافة بشرط أن لا يبيت هناك. هذا نص الجواهر. قال أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة، سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الإقامة أو عرض له في الأثناء. ووافقه عليه الكاشاني في الوافي والأستاذ الأكبر في مهدي بحر العلوم في مصابيحه على ما حكي عنه. تبر إفراطا أن يكون هذا المقدار الذي يخرج إليه المقيم. ما هو الدليل على هذا القول؟ على أي شيء استند فخر المحققين ووافقه المحدث الكاشاني في الوافي وسيد بحر العلوم في المصابيح؟ تستدل له بأن الإقامة إنما تنقطع بالسفر الشرعي، والسفر إلى ما دون المسافة ليس سفرا شرعيا، فلا يقدح في اتصال الإقامة. وبعبارة أخرى، المراد بالإقامة ترك السفر، فلا ينافي قصد المراد فلا ينافي قصد ما دون المسافة فيه. فإذن هذا هو وجههم، أن الإقامة تكون باقية متصلة إلا أن يخرج إلى المسافة الشرعية، فإن الذي ينافي الإقامة هو قطع المسافة الشرعية، فإذن كل ما دون المسافة يكون جائزا. لكن طبعا هذا الاستدلال ليس تاما، لأن منافيات الإقامة لا تقتصر على السفر الشرعي، السفر الشرعي منافي للإقامة أكيد، لكن لا تقتصر عليه. ما دام أوكلنا المسألة إلى العرف فالمفروض أننا نرجع إلى العرف في تحديد ما ينافي صدق الإقامة، والعرف لا يرى. يعني لماذا أربع فراسخ الجراء لا تنافي الإقامة بينما أربع فراسخ تنافي الإقامة؟ هذا تحديد شرعي، ونحن نتحدث في الفهم العرفي والمراد العرفي، ما يجوز إدخالها. نعم الخروج إلى المسافة منافي للإقامة، هذا صح، لكن الكلام بالاقتصار عليه وجعله هو الحد واستدلوا قربوا الاستدلال ببعض الروايات، في رواية الحضين خبر الحضين الذي تقدم، حينما يقول ابن رسول الله أتي قبل يومين أو ثلاثة، الإمام عليه السلام يقول لأنه إقامة عشرة أيام وأتم، لأن هذا مو راح يخرج بعد يومين ثلاثة إلى عرفة، وهي بالمسافة المعلومة أجل من حد الترخص، هنقول سنقول أجل، فإذا لا يضر الخروج إلى هذه المسافة بصدق الإقامة. هذا التقريب منهم بخبر الحضن، لكن هذا كما ترى يعني سما أدعي فيه غسلة، لكنه مو هي العرفة خارج المسافة أصلا، فهذه الرواية أجنبية تكون عن المقام، كيف يستدلون فيها؟ فنستدلوا على كل، قالوا لاحظ عرفة يجوز الخروج إلها وهي دون المسافة ولم تبر بالإقامة، رغم أن الخروج إلى عرفة أولا خارج المسافة، ثانيا يتضمن مبيتا ليلة العاشر على قيد، يتضمن مبيت وأنتم اشترطتم عدم المبيت، فكيف تقربون الاستدلال بخبر الحضين وأمثال طبعا مثلا صحيحة الزرارة توجد وصحيحة ابن مهجيار أيضا قربوها بهذا المعنى.
المهم هذا كله ردها واحد، وهي أن هذه الروايات أجنبية عن المقام، لأن عرفة إذن خارج المسافة لا تصلح للاستدلال لكم. بعدين خروج إلى عرفة به نبي، وأنتم تشترطون أن هذا يخرج إلى دون المسافة بشرط أن لا يبي خارج المسافة. هذه الروايات لا يصلح الاستدلال فيها على مطلوبه. وأقول هنا طبعا يمكن أن يعني أن نضيف لما قيل في المصادر، يعني أن ربما يكون مستند هذا القول هو تفسيرهم اللي تقدم لمحل الإقامة بمحط الرحل. ما دام محل الإقامة ومحط الرحل خلص، إذن هذا يقدر يروح، المهم أن يجي ويبات في هذا المكان. ربما يكون هذا دليلهم، بل هذا يعني المبنى كأنه يبدو صريحا من كلام الشيخ الفياض دام ظله الشريف. قال في تعاليق مبسوطة: إن المراد من مكان الإقامة في بلد أو قرية هو محل مبيته ومأواه ومسكنه ومحط رحله، فإن هذا المعنى هو المتفاهم عرفا من روايات الباب، وهذا لا ينافي خروجه من البلد إلى ضواحيه وبساتينه، بل إلى ما دون المسافة شريقة أن لا يبيت فيه. كلام فخر المحققين. كما إذا نوى الإقامة في النجف الأشرف وفي الأثناء خرج إلى الكوفة للزيارة أو لغاية أخرى ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم رجع إلى النجف، فإنه لا يمنع عن صدق أن محل إقامة والنجف، بل لا يمنع عن ذلك الخروج إلى ما دون المسافة كما مر. ومن هنا يظهر أنه لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف شريطة أن لا يبيت في الكوفة، إذ ما دام يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في النجف فلا تضر النية المذكورة. فالنتيجة أن الخروج عن محل الإقامة بما دون المسافة في مدة محدودة كساعة أو ساعتين أو أكثر ثم الرجوع إليه لا يضر بعنوان المقيم 10 أيام في بلدة أو قرية. على كل، نحن أولا رجينا هذا المبنى، يعني إدخال هذه الشروط الشرعية في معنى عرفي نحن نبحث عن هذا، هو كأنه ليس صحيح. نحن أوكلنا الأمر للعرف أن يفهم معنى الإقامة. الخروج إلى المسافة هذا سفر صح ويقدح في صدق الإقامة، لكن أن نجعلها جزءا من التعريف ومعرفا لهذا، هذا إذن مبنى ليس صحيح من أساسه ويبني عليه. ثم أن العرف لا يرى فرقا، يعني ما دام احنا أوكلنا للعرف، لماذا العرف يرى بالله 22 كيلومتر إلا ذراع ما ينافي صدق الإقامة، لكن 22 كيلومتر تنافي صدق الإقامة؟ عرفنا من الحد الشرعي، لأن كلام الآن في فهم العرف، لماذا 22 كيلو إلا ذراع ما يخالف ذاته؟ أما هذا 22 كيلو مسافة القصر هذا معنى شرعي، ونحن اتفقنا على أن يكون الأمر موكولا إلى العرف. لكن هذا المعنى على كل ينقدح في ذهني أن الذي يعني جعلهم يلتزمون بهذا القول هذا الثالث قبل أن نصل إن شاء الله إلى الرابع، وهو أنه الخروج إلى ما دون المسافة كله جائز على إطلاقه، هذا أريد تلتفتون لهذه النقطة. نحن كما تعلمون جيدا أن ننقل ما يقوله الآخرون مع بعض المناقشات ثم نعود إلى ما نريد أن نقوله. فاحتمال يعني على نحو الأطروحة أن يكون دافعهم إلى تبني هذا القول الثالث وهو جواز الخروج إلى المسافة أحد أمرين منشأه. المنشأ الأول محاولتهم التوفيق بين خروجين، خروج هذا الذي نتحدث عنه وهو الخروج الذي يجوز للمقيم أن يخرج إليه والذي لا ينافي صدق الإقامة، هذا خروج، وخروج آخر وهو الخروج الذي ينتفي فيه حكم التمام للمقيم ويصبح حكمه القصر، هذا الذي سيأتي في صحيحة أبي ولاد إن شاء الله تعالى. هذان موردان مختلفان. هناك في ذلك الخروج قالوا المقيم يبقى على التمام
لا يتحول إلى القصر إلا إذا قطع المسافة الشرعية، وهذا صحيحة أبي ولاد نطقت به، وإن شاء الله سنتناول هذا صح. لكن ذلك الخروج غير هذا الخروج الذي نحن فيه، وهو الذي ينافي صدق الإقامة سؤالها. هم أرادوا أن يوحدوا، هذا المنشأ الأول، إما عدم التفريق بين الخروجين، أو هم أرادوا أن يوحدوا رغم أن الخروجين واحد ما له علاقة بالله. هذا المنشأ الأول الذي أعتقد دفعهم إلى أن يقولوا هذا القول. المنشأ الثاني التخلص من مفارقة يواجهون، لأنهم بينما يقولون هنا بأن المقيم ما يصير يخرج إلى حدود سور البلد وما يجوز يخرج إلى حد الترخص، تجدهم بالمسألة اللي محل بحثنا يقولون إذا عزم المقيم على الخروج إلى ما دون المسافة ويتركونها مطلقة وكأنما يجوز للمقيم أن يخرج إلى كل ما دون المسافة، لأن هم هناك اشترطوا على المقيم أن لا يخرج عن سور البلد وعن حد الترخص، هنا يجوزون ويناقشون ما هو حكمه إذا خرج إلى ما دون المسافة. فتخلصا من هذه المفارقة التي يمكن أن تحصل، نقول أنه زين العدل، هو هذا يجوز أصلا الخروج إلى ما دون المسافة، يمكن أن يكون يعني أحد هذين المنشأين دافع نفسي وجداني، يعني أحيانا هذا ما ننكر تأثير على الفقيه حينما يتعاطى مع النصوص، ما ننكر التأثير الوجداني والنفسي والظروف التي يعيشها الفقيه حين الاستنباط. على كل ثم وصلنا إلى القول الرابع إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.